بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن نورك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أدلة من قال بأن الوط دبرا لا يؤدي إلى ترتب الأحكام. قلنا الدليل الأول لا يجب المهر إلا الوقاع في الفرس، هذا الأول. وقلنا أنه دليل تام حقيقة. الدليل الثاني مفهوم الشرط إذا وقع الختان على الختان ووجب الغسل والمهر، وبينا أكثر من رواية. الدليل الثالث، هل في دليل ثالث؟ أشار إلى بعض الأخوة، جيد، يعني جيد نشر له. وهو أن الوطء دبر إذا كان يؤدي إلى الأحكام فهو زنا. هل والزنا هل له معنى شرعي خاص، حقيقة شرعية هذا اللفظ، أو لا نفس المعنى اللغوي واستعمله الشارع؟ طبعا في الأصل معنى لغوي، والزنا لغة ما معناه في العالم وليس عند المسلمين فقط، يعني كالمعنى لغوي عرف هو كل علاقة جنسية إدخال يعني من غير اعتبار شرعي. إذا كان معتبر شرعا فلا يعتبر زنا، ولذلك مش مجرد عقد، لا، في العقد في وطء الشبهة لا يعتبر زنا، فلا يقام عليه حد ولا غير ذلك إلى آخره، وليس الولد ولد زنا، مع أنه ما في عقد. فالزنا لغة هو ما كان عملية جنسية من غير اعتبار شرعي، شرعي عرفي، من غير اعتبار عرفي، من غير علاقة عرفية. قد يقال أنت هون والله يا مولانا العالم إذا شلت المصري أو شلت المتشرع على جنب، شو الفرق بين الزنا وغيره؟ لا، عندهم في الآن الذي العالم الآخر، العالم غير المتدين أو العالم الغربي، العالم الألماني اللاديني، هناك أربع علاقات: في الزواج، المصاحبة، المساكنة، الزنا. في أربع أنواع من العلاقات، الثلاثة الأول يعتبرونها شرعية، يعني الزواج عقد قانوني تماما، احسن من شرعي بمعنى القانون، بمعنى الشرع العرفي، عرف الاخرين عم بيحكي مش عرفنا احنا، فيعتبرون الزواج عقد من العقود شرعي. المصاحبه يعني وحده بتصاحب واحد فتره من الزمن ثم تتركه او يتركها، لكنها تعتبر علاقة شرعية، والناس أهلا وسهلا فيه ونحسن، طلق لين صديق، عندك صديق، معدي صديق، ولا
أطلق عليه هذا العالم الملحد
كان
هذا الزواج الزمان.
والمساكنة لا، أن يتفقا أن يسكنا في بيت واحد لمدة طويلة، بجرد طويلة كتير حسب اتفاقهم يعني، أو يسكنان من دون اتفاق بس يتساكنان. هذه ولها على فكرة، وهذه الأمور الثلاثة باعتبار أن لها على شرع عرف شرعية عرفية، خلينا نقول لها أحكام خاصة عندهم، يعني حتى بعضهم صار يورث المساكن والمساكنة، ورث في بعض الدول قيلانية إذا ورثوا الكلب صحيح، وهو كذلك. فصار في أحكام بهذه الموضوعات. أما الزنا فما كان خارج عن هذه الثلاث مثل عاهرة هذا يعتبره زنا. يعني عندهم زنا لكن ليس مجرد علاقة من دون عقد أو من دون وطن. شوف نحن في يعني كمتشرعة إذا كان العلاقات علاقة شرعية ما هي الزواج الدائم والزواج المؤقت ووطء الشبهة والتحليل، سواء كان قلنا أن التحليل عبارة عن عقد أو لا مجرد فضل تحليل وملك اليمين، يعني تحليل للملك اليمين طبعا. يعني عندنا تقريبا خلينا نقول خمس أنواع من الوطء الصحيح الشرعي، وما خالفه فهو زنا. هذا الزنا، هل مفهوم الزنا هل ينطبق على الوطء دبورا أو لا؟ إذا قلنا أن الزنا مفهوم شرعي فرجعنا للشرع ما عادش ينفعنا الكلام. إذا قلنا أن الزنا مفهوم لغوي لغة، يعني لغة وليس مفهوما شرعيا، ليس له حقيقة شرعية، خلنا نشوف العالم شو بيقول بحالحاله أن الوطء دبورا هو زنا أو لا. ولذلك هل في عرف اللا دينيين إسلاميين في غير الدين الإسلامي أو في غير الدين بشكل عام، يعني حتى المسيحية عندنا أضيق بكثير، بس الزواج الكنسي قصة حكاية، حتى غير الكنسي ممنوع، يعتبر الوطء دبرا أو في الفم يعتبر زنا أو لا؟ يبدو بالفم ما حدا بيقول هذا، ما اتصورش في الدنيا ما بعرف. لكن مش اذا مش واضح يعني قد يقال لا لا يعتبر زنا، مقدمته قد يقال لا يعتبر زنا، لكن على الاقل في اجمال بالنسبه لنا هذا المفهوم اللغوي اجمال، ومع الاجمال نقتصر على قدر المتيق. كنا في الشبهات المفهومية نطرق أولا باب الشارع، فإن لم نجد فباب العرف، فإن لم نجد فباب اللغة، فإن لم نجد أخذ القدر متيقن إن وجد، وإلا أصبحت الشبهة مستحكمة مفهومية وعدنا إلى دليل آخر. مش هيك؟ هنا هذا دليل مجمل، ومع الإجمال شو بنعمل؟ نقتصر على القدر المتيقن الذي هو الوطء قبل. فإن إذا وصلنا إلى هنا، يعني الأدلة التي ذكروها أو التي يمكن أن تذكر على أن الوطء قبلا دبرا ليس كالوطء قبلا، ليس له أحكام الوطء قبلا، بل هو كالوطء في الفم، هذه الأدلة التي ذكرناها، لكنها أدلة أماراتية، بعضها لفظي أمارات، يعني روايات سواء كان بالمفهوم أو بغيره أو بالنصوص أو بالنص، الروايات ضعيفة بالنص أو غير ذلك. لكن لو فرضنا أننا وصلنا إلى حائط مسدود، يعني هذه الأدلة بيجي واحد بيقول هذه كلها غير قائمة عندي، كما ذكر لي مرتين مع بعض الأجلاء المراجع الكبار، قال لي يعني هذه أدلة ليست قائمة عندي، ده هذه إذا التقى الختان بالختان هيدا قضية لها ذات موضوع، يعني موضوعها يعني السؤال خصوص عن الوطء قبلا بأنه متى يصير يجب الغسل إذا التقى الختان بالختان. يعني أما مش عميق مش ملتفت أصلا لوطء دبرا أو غيره، يعني كأنما أساسا السؤال عن الوطء قبلا كم هو ما هو حد الدخول، حد الدخول الآخر نصف العشر فاتن العشر غير مش عارف شو، يعني صارت قضية مسوقة لبيان موضوع، موضوعها خصوص الوطء قبلا، لذلك لا أستطيع أن أستدل بها على الوطء دبرا. طب شيء هذا رأيه طبعا، هذا خلاف رأيي أنا، يعني موضوعها واضحة جدا في حتى ليست في مقام بيان الموضوع أصلا. يعني قلنا أن الرواية كرر الكلام مهم جدا، عم يسألوا عن عن الإفضاء وإنزال وعدم إنزال، شو بيقول له؟ بيقول له هالكلمة يا خي، في قاعدة عم، إذا التقى الختان بالختان وقع، إذا وقع الختان على الختان وجب الغسل الماء. عم يجيب له قاعدة بين لسان لسان، قاعدة عامة ليست مسوقة لبيان موضوع أصلا هذه الرواية. لكن لو سلمنا أن هذه النصوص هذه الأدلة غير قائمة، كما هم سلموا أن تلك أدلة يعني أن التسوية رواية ضعيف، هون ضعيف وهون ضعيف، ما في دليل، لا يوجد عندنا دليل على أن الدبر كالقبل كأدلة وأمارات. نصل إلى مرحلة الأصل العملي. الأصل العملي ما هو؟ هون بالوسيلة رحمه الله سيد عبد الكريم هالكلام بده تعديل شوي. ليش؟ يقول أصل البراء من تمام المهر والغسل، وهذا يتم بعد نفاد الأدلة اللفظية. امبارح انا يعني عم بقرا الكلام، لا كل حكم أصل، يعني لا نستطيع أن نجري أصل البراءة دائما. إذا حكمنا أصل البراءة قد يقال خلص أحكام عليك سلام الله، أحكام الدبر غير مجعولة، خلص تحكيم الدبر ليس موضوعا لأي حكم من هذه الأحكام، فإذا ما بطل في تسوية. إذا قلنا أصالة عدم جعل الأحكام ممكن، لكن لغير الأصل البراءة. الأصل العملي هنا الأفضل أن نأخذ كل حكم على حدة، يعني كل واحد لحال. مثلا بعد نفاد الأدلة اللفظية الأماراتية، بعد الأمارات خلصنا، نجي نشك أنه يجعل وطأها دبرا ولم ينزل عليه غسل أو لا، الأصل البراءة من الغسل، غسل واضح عليه الحد أو لا، الأصل عدم جعل الحد عليه، جعل الحد يحتاج إلى ذلك الحد سواء كان رسما أم جلدا. العدة هل يجب عليها العدة أو لا؟ كمان الأصل عدم وجب العدة. أما بدل عندنا اثنين، وجوب المهر ونقض الصوم، وجوب المهر ونقض الصوم. إذا وطأها دبرا هل يجب المهر؟ طبعا المشهور جدا وجوب المهر، لكن بناء على عدم، إذا لم نتوصل إلى دليل ماذا نفعل؟ نفس الدليل شو بنعمل؟ إنا لله راجعون. فإن قلنا أما وجوب المهر، في المهر قولان، هل المهر يجب بالعقد تماما ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول؟ يعني إذا طلقها من دون دخول لها نصف المهر، بس لها نصف المهر كيف يعني؟ يجعل لها نصف المهر مباشرة أو لا يكون المهر لها ويسقط بالطلاق، يسقط النصف بالطلاق؟ محل كلام. فهل تستحق المهر بمجرد العقد؟ تستحق تمام المهر ثم إذا طلقها قبل الدخول بعد بكر سقط نصف المهر؟ هذا حالي، هذا رأيي. بناء على هذا أو لا أنه هي تستحق نصف المهر مباشرة؟ إذا قلنا تستحق نصف المهر مباشرة واضح الأصل عدم استحقاق لها المهر. أما إذا قلنا بأنها تستحق تمام المهر والطلاق قبل الدخول يسقطه مع الشك في الدخول، شو بيصير عندي؟ استصحاب بقاء تمام المهر، وجوب تمام المهر، يعني المهر له صار وضعية خاصة يختلف عن الغسل والحد وغير ذلك.
شكينا بالدخول، ما لعدم الدخول.
شكل شكلنا بإسقاط نصف المهر يعني. شكينا بإسقاط نصف المهر. لأنه في شكينا بالدخول. يعني شكينا بالإسقاط. وإذا شكينا بالإسقاط يستمر تمام المهر.
طلقها قبل ما قبل الدخول.
قبل
الدخول. قبل الدخول.
ما ده وطأها دبرا. وطأها دبرا فشكينا في سقوط نصف المهر. واضح؟ فإن قلنا بأن المهر تستحقه بمجرد العقد
كامل المهر
كامل المهر وهو الظاهر يعني هالظاهر هذه مسألة بعقد الزواج يعني حققنا ونسيت شو صوت صنع نتيجة الآن واقع يعني لا أذكر الآن شو صنع نتيجة لكن أتصور أنه تستحق المهر بالعقد يسقط نصفه بال فإذا قلنا بأن المهر تستحقه بمجرد العقد ويسقط النصف والطلاق قبل الدخول كامل المهر بالضبط مش انه يعني بعبارة اخرى هذا القول هو مش انه يعني تستحق كامل المهر مجرد العقد اما انا المسألة حقنا لك الناس شو وصلنا النتيجة اللي بتصور السن انه يعني في قولين قول يقول بأن بالعقد تستحق النصف وتستحق النصف الآخر بالدخول بس هذا خلاف ظهر يعني ظهور الروايات والنصوص والعقد يعني عقد خلاص المهر أو لا تستحق تماما المهر ويسقط النصف بعدم الدخول بالطلاق بعد بدون دخول شو حينئذ هذا إذا قلنا بالأول يعني تستحق تمام المهر إذا قلنا تستحق تمام المهر وأشك في السقوط حينئذ أصحب وجوب تمام المهر إذا وطأها دبرا أشك في سقوط النصف أو لا تستحق تمام المهر حينئذ وإذا قلنا بالله تستحق النصف بالأول ثم النصف بالدخول حينئذ صح تستحق النصف فقط والنصف الآخر لا تستحقه فصارت مثلا مبنائية على بناء على هذا لكن الظاهر أنها تستحق تمام المهر على مبالي يعني هذا بالنسبة للمهر أما في نقض الصوم طيب هل ينقض الصوم الوطأ دبران واحدة بالنهار وطأها الصائم دبران ينقض صومه أو لا نحن نعلم أن الوطأ ينقض الصوم الجماع ينقض الصوم بالصوم وصومها طبعا إذا وصوم ينقض الصوم بالنتيجة هذا مرجعه إلى أي شيء إلى أنه هل يشترط هل يفسد الصوم هل هو مانع هل الجماع مانع من الصوم أو لا مش هيك أي جماع القدر المتيقى منه الجماع قبلة أما الجماع دبرا فيحتاج إلى دليل ما عند الصحاب هون بل الصحاب بقاء الصوم يعني إذا وطأها دبرا أسحب بقاء صومه الأصل عدم جعل كونه فاسدا يعني كل الأصول العملية باتجاه عدم إفساد الصوم هذه انبسط بعض الأخوان فيها لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا هذا عمليا ممنوع حدا يمارسها لكن عم بحكي كان مسألة نظرية كان مسألة علمية يعني مسألة علمية شو وضعها لا الظاهر أن الوضع دوره لا يفسد الصوم الله العالم إلى هنا نكون انتهينا من القسم الأول في طلاق البائن احنا قلنا طلاق البائن 7 غدا إن شاء الله بإذن الله طلاق اليائسة والحمد لله.